بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح. متننا في عمدة الفقه، وكتابنا كتاب النكاح، مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم الشيخ سعد.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية لنستقبل الأسئلة والاستفسارات. مجددا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بالشيخ سعد، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ سعد.
حياكم الله وبارك فيكم.
علنا نبدأ يا شيخ بأسئلة المراجعة.
طيب لا بأس.
نبدأ بالسؤال أولا، والتي ذكرته الأخت رياحين من مصر: هل يحتاج النظر إلى المخطوبة إلى إذنها مع ذكر الدليل؟ هذا هو السؤال.
نعم.
أجابت: لا يحتاج النظر إلى المخطوبة إلى إذنها، والدليل ما فعله جابر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أبو داود. قال جابر رضي الله عنه: خطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، فرأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها، فكان يتخبأ لها في النخل، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم، نشكر الأخت على هذه الإجابة، وهي إجابة نموذجية ومتكاملة. نعم.
السؤال الثاني: ماذا قال الإمام أحمد عن العزوبة؟
طيب شو لعلك تشوف.
نعم، نرى غيره، ولكن نعم، حتى نذكر السؤال، من البعض لا يكتب السؤال.
طيب.
محمد حسان من سوريا يقول: الجواب في ذلك، قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ملاحظة، ذكر اسمه، إذن هذا لا يتعلق بالإجابة. فهذه إجابة محمد حسان من سوريا.
نعم نعم، هذا من قوة الإمام أحمد. تمامه، ولو كان بشر تزوج كان قد تم أمره، يقصد بشر بن الريسي.
نعم
نعم.
بالنسبة لخليجة،
نشكر الأخ على هذه الإجابة، وإجابة صحيحة. نعم
نعم. الأخت خديجة من المغرب أجابت جزاها الله خيرا. المفكرة السعودية مريم من السعودية، فدى من لبنان، وشموخ من مصر، وأسماء من الإمارات، وخلود من السعودية، ونبيل إبراهيم السيد من السعودية، وأم إبراهيم من السعودية، وكذلك أم معاذ من السعودية، وهيلة بنت عبد العزيز من السعودية، وتهاني عبد الله سلطان من السعودية، وطارد من السعودية، وطلحة من السعودية. هؤلاء ما أجابوا. نستعرض كذلك الصفحة الأخرى، لا يوجد إلا هذه الإجابات.
نعم، نشكر الأخوة والأخوات جميعا على هذه الإجابات.
لو نبدأ في درسنا يا شيخ بشكل سريع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد بدأنا في مسائل وأحكام النكاح، ووصلنا عند قول المؤلف: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ودنا في البداية أن نقرأ عبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة في الحاجة. إن الحمد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة.
الحاجة نعم، تقول الصلاة. نعم.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام الآية، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء.
نعم. قبل أن نبدأ في شرح عبارة المؤلف رحمه الله، بد أن ننبه الأخوة المشاهدين على أن من كان عند السؤال أو استفسار حبذا يكون ذلك بعد مضي نصف ساعة، يعني بعد الرابعة والنصف.
نعم.
نبدأ في استقبال الأسئلة، وبدي الأخوة أيضا في الكنترول يتنبهوا لهذا، لأن الأسئلة في البداية قد يعني تقطع الشرح.
نعم.
ولذلك يعني بعد الرابعة والنص ممكن يعني من كان عند السؤال أن يسأل.
صحيح.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. سبقا بينا الفرق بين الخطبة والخطبة. فالخطبة هي خطبة النكاح، والخطبة هي الحمد والتشهد. ولذلك لاحظ هنا قال بعد ذلك: ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، فقال كما في حديث ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وفي حديث أبي هريرة: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. أخرجه البخاري ومسلم. وظاهر النهي أنه يفيد التحريم، ولكن هذا فيما إذا أجابت المرأة أو أهلها، أجابوا الخاطب، فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته. أجابوه إما تصريحا أو تعريضا، فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته. أما إذا ردوه فيجوز. فهذان الآن قسم: القسم الأول أن يجيبوه تصريحا أو تعريضا، فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته. القسم الثاني أن يردوه، فهنا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه لأنهم قد ردوا الخاطب الأول. القسم الثالث ألا يوجد منهم رد للأول، ولا أيضا إجابة للأول، لا رد ولا إجابة، يعني لم يقبلوا به ولم يرفضوه، يعني لعلهم في مسألة مثلا البحث عنه والسؤال عنه ونحو ذلك. فهل هنا له أن يخطب: علمت مثلا بأن فلان من الناس تقدم لآل فلان وحتى الآن لم يجيبوه في فترة مثلا السؤال عنه، في فترة البحث عنه وهكذا، فهل يجوز أن تخطب وأنت تعلم بأن فلان قد خطب؟ نعم، نقول يجوز ذلك،
لأنهم لم يصرحوا بشيء،
لأنه لم يجيبوا بعد، لم يجيبوا. كم مثلا كمن يبيع سلعة ويعني عرضت على الناس، لكن سامها أحد الحاضرين، لكن البائع لم يجيبه، لم يقل نصيبك، لم يبع عليه، ولا يجوز لأحد من الناس أن يأتي ويعني يشتريها لأنه لم يركن إليه البائع بعد. فالبائع الآن يريد أعلى سعر، هذا السعر ب50 وهذا ب60 وهذا ب70 وهكذا. أيضا بالنسبة لهنا بعقد النكاح، أيضا إذا لم تجب المرأة ولم يجب أهلها الخاطب لا تصريحا ولا تعريضا، فهنا في هذه الحال يجوز أن يتقدم أحد لخطبة هذه المرأة. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك قصة فاطمة بنت قيس، وهي في الصحيحين أن فاطمة خطبها أبو الجهم ومعاوية، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكح أسامة، أسامة ابن زيد. قوله أما أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، ما معناها؟ ما يتفهم معناها شيخ طارق؟
من الرحلات يعني والسفر.
قيل إنه كثير الأسفار،
كثير الأسفار. نعم.
قيل إنه كثير الأسفار، وهذا يعتبر عيب في الإسلام. وقيل إنه ضراب للنساء، كثير الظرف. ولا أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أنه ليس له مال، وإلا هو من سادات قريش لكن لا مال له، وهذا يدل على أن المال أيضا في الخاطب معتبر، المال معتبر. وإن كان طبعا الدين هو المقدم، الدين هو المقدم، وتنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها لدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. هكذا أيضا بالنسبة أيضا الخاطب، المعول عليه هو الدين، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لكن أيضا المال معتبر، المال معتبر كما يقال المال عصب الحياة. فكون مثلا يتقدم مثلا أحدهم فقير والآخر غني وهم متقاربان في التدين يقدم الغني. لماذا؟ لأنه يكفي المرأة وينفق عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكح أسامة. أسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يحبه ويحب أبيه محبة قوية. وكان أسامة بن زيد كان أسود البشرة، وكان أبوه زيد أبيض، مع أنه كان يعني أبوه، وكان هناك من يتحدث من الناس يعني يطعن فيه. فدخل مجزز المدلجي فقال فرأى أقدامهما من خلف غطاء، فقال: والله إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك رد على من يطعن في نسبه. كرهت في البداية، لكنها لما رأت أن هذه المشورة أتت من النبي صلى الله عليه وسلم قبلت، فنكحت أسامة، يعني قبلت بأن تتزوج من أسامة بن زيد. يقول الراوي: فاغتبطت به، لأنها يعني قبلت مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد دلالة من هذه القصة أن هذه المرأة خطبها أبو الجهم وخطبها معاوية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة. فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتقدم لخطبة امرأة ولو كان قد خطبها غيره، لكن بشرط ألا تركن المرأة إلى الخاطب الأول، لا تركن إليه أو أهلها إلى الخاطب الأول، لا تصريحا ولا تعريضا. فإن أجابوا الخاطب الأول أو ركنوا إليه ولو على سبيل التعريض لم يجوز لأحد من الناس أن يخطبها، وهذه خطبة الرجل على خطبة أخيه. لكن إذا لم يوجد منهم شيء من هذا، لا تصريح ولا تعريض بالركون إليه، فلا بأس أن يتقدم أحد من الناس لخطبتها، والمرأة هو يعني هي التي تختار من الخطاب من تريد. كما اختارت فاطمة بنت قيس بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم، اختارت أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ولهذا قال المؤلف: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، يعني ألا يركن إليه، يعني إلى الخاطب الأول. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. يقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقننتم في أنفسكم. فمفهوم هذه الآية أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. المطلقة لا يخلو إما أن تكون رجعية أو تكون بائنة. فإن كانت رجعية، يعني طلقها زوجها مثلا طلقة واحدة أو طلقتين وهي لازالت في العدة، فيحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا، إلا طبعا إلا من زوجها، يحرم خطبتها من غير الزوج تصريحا أو تعريضا. وذلك لأن الرجعية في حكم الزوجة، ولذلك لو توفي زوجها وهي في العدة فإنها ترثه ويرثها، ولو توفي زوجها وهي في العدة فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، حكمها حكم الزوجة تماما. بل قال العلماء: ينبغي لها أن تتزين لزوجها رجاء أن يراجعها، والسنة أن تبقى المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها، ولا يحل لها أن تخرج منه، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. السنة تبقى في بيت زوجها، هذه السنة، لا يحل لها أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس الآن، إذا طلق الرجل المرأة ذهبت بيت أهلها طلاقا رجعيا، وهذا خطأ. هذا خطأ. السنة تبقى مطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها إلى أن تنقضي العدة. فالمطلقة الرجعية إذن هي في حكم الزوجة تماما، ولذلك لا يجوز لغير المطلق، لا يجوز له أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. أما المطلقة طلاقا بائنا، كالتي مثلا طلقت ثلاثا من زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذه ما دامت في العدة يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح. وكذلك أيضا المعتدة من وفاة توفي زوج امرأة يجوز التعريض بخطبتها في العدة ولا يجوز التصريح. والدليل على هذا الآية الكريمة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. طيب، ولهذا قال المؤلف: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، يقصد يعني بائن، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. أما قلنا الرجعية لا يجوز لا التصريح ولا التعريض، لكن المؤلف يقصد المرأة البائن أو المتوفى عنها التي توفي عنها زوجها. التصريح معروف والذي لا يحتمل غير النكاح، فلا يجوز أن يأتي رجل لامرأة وهي في العدة يقول أريد أن أتزوجك، سواء كانت عدة الوفاة أو عدة الطلاق، هذا حرام عليه. لكن أباح الله تعالى التعريض. التعريض أن يأتي بلفظ تفهم منه المرأة أنه يريد أن يتزوج بها ولا يصرح بذلك، يعني يلمح كما يقال، يلمح ويعرض. قال المؤلف: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، يعني دون الرجعية. فيقول، ذكر المؤلف أمثلة لهذا، فيقول: لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك راغب، ونحو ذلك. يقول: لا تفوتني بنفسك، أو أنا في مثلك راغب، أو يقول أنا غني، المهم أو أن يقول عندي مال، أو مثلا
يبعد لفظة يا شيخ أريد الزواج.
نعم، لا يصرح
الزواج هذا،
لا يصرح.
نعم، لا يصرح به،
لا يصرح.
وغيره من التعريض جائز.
أي نعم، نعم. و الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: لا تفوتين بنفسك، وهذا نوع من التعريض. في لفظ: فإذا حللت فآذنيني، فإذا حللت فآذنيني. وهكذا لو عرض لها بالخطبة، يعني لو عرض لها بالخطبة في العدة، فلا يمتنع، يعني لا يمنع غيره من أن يعرض لها كذلك، يعني كما قلنا في الخطبة، لأنه إذا كانت يعني يجوز له أن يخطب إذا لم تركن الأول، فكذلك أيضا هنا في التعريض ما قلناه سابقا ينطبق هنا. فإذا التعريض يجوز، التعريض يجوز. في آخر الآية يقول الله عز وجل: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قيل المراد بمواعدتهن سرا التصريح بالنكاح، وقيل إن المقصود أن يتكلم معها بالأمور الخاصة، يتكلم معها بالجماع أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. ولذلك قال: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.
وكله صحيح يا شيخ.
نعم،
هذا وهذا
وهذا، نعم، كلها معاني صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. أركان النكاح، أركان النكاح أربعة: الركن الأول والثاني الزان الخاليان من الموانع، من الموانع كالمرأة المعتدة مثلا، والثالث والرابع الإيجاب والقبول، هذه أركان النكاح. أما الركن الأول وهو الزوجان، فلا بد، معلوم أنه لا بد من الزوجين حتى يتم النكاح، هذا أمر ظاهر. وأما الإيجاب والقبول، يقول المؤلف: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، وقبول من الزوج أو نائبه. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج. قال: فيقول: أنكحتك أو زوجتك، أنكحتك أو زوجتك. وبعض الفقهاء يقول أنه لا يصح النكاح إلا بهذين اللفظين، ولكن الصحيح أنه يصح بهما وبغيرهما من الألفاظ التي تفيد معناهما. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله زوجنيها بالنسبة للواهبة نفسها، قال ملكتكها بما معك من القرآن. هنا أتى بلفظ غير لفظ النكاح والتزويج، ولكن الأولى أن يعني يؤتى بلفظ النكاح والتزويج خروجا من الخلاف، على الأقل خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة. فيقول الولي زوجتك أو أنكحتك، ويقول الزوج قبلت أو تزوجت أو رضيت. وهنا قال الولي أو نائبه، وقال في الزوج أو نائبه، وهذا دليل على أنه يصح التوكيل في عقد النكاح وفي قبوله. هذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها في باب الوكالة، وقلنا إنه يصح أن يوكل الولي غيره في تزويج موليته، فيصح مثلا الأب أن يوكل ابنه، بل حتى يصح أن يوكل شخصا أجنبيا في تزويج ابنته. هكذا أيضا الزوج يصح أن يوكل غيره في قبول النكاح، يوكل مثلا أخاه، يوكل صديقة. نفترض مثلا أن رجلا يدرس في مدينة غير البلد الذي هو يعيش فيه، و يعني طلب مثلا العقد النكاح لكنه مشغول بدراسته، فوكل أخاه في أن يقبل عنه عقد النكاح. هل يصح هذا؟ يصح، لا بأس. والولي مثلا، الولي إذا كان حتى ولو بدون عذر، حتى ولو بدون عذر، لو أراد الولي أن يوكل من يزوج عنه موليته لا بأس، ولو أراد الزوج أن يوكل عنه من يقبل النكاح لا بأس بهذا كله. فالوكالة تدخل في الولاية على النكاح، وتدخل كذلك بالنسبة لقبول النكاح. وقد سبق أن ذكرنا هذا بالتفصيل، وذكرنا الأدلة لهذا، وقلنا أيضا أن الوكالة تدخل الطلاق، لكن الطلاق يصح أن توكل فيه المرأة بخلاف الولاية في النكاح، لأن الولاية في النكاح خاصة بالرجال، فالولي لابد أن يكون رجلا. وأما بالنسبة للطلاق يجوز أن توكل المرأة في الطلاق، وذكرنا هذا في باب الوكالة، ولا لا بأس أن يوكل الزوج أمه في تطليق زوجته، أو يوكل أخته، أو يوكل الزوجة نفسها في تطليق نفسها. هذا كله تكلمنا عنه في باب الوكالة. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. يعني هذا يستحب وليس واجبا، يستحب لأنه قد وردت به السنة، وتسمى هذه الخطبة بخطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في يعني كثير من الأمور المهمة، وكان يأتي بها أحيانا في خطبة الجمعة، وهنا في أيضا في خطبة يخطب بها عند عقد النكاح، يخطب بها عند عقد النكاح، وهي يعني قد وردت في حديث صحيح خرجه الترمذي وغيره. وخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة، وهو: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، يقرأ قول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ويقرأ أول آية من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ويقرأ الآيتين من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه تسمى بخطبة الحاجة، والسنة أن يؤتى بها عند عقد النكاح. ثم بعد ذلك يقول الولي للزوج، يخاطب الولي الزوج، وزوجتك ابنتي فلانة، ويسميها. سيأتينا من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين: زوجتك ابنتي فلانة، أو زوجتك ابنتي هذا، قال لو كانت حاضرة فيقول زوجتك ابنتي هذه، وإذا كانت غائبة يقول زوجتك ابنتي فلانة، يسميها. والأحسن أن يسميها، الأحسن أن يسميها. ويقول الزوج: قبلت هذا النكاح أو رضيت بهذا النكاح. فإذا قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت، انعقد النكاح، انعقد النكاح. وأصبحت هذه المرأة زوجة له بعدما يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، فهذه المرأة تصبح زوجة له. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا هو الميثاق الغليظ، كلمة الإجابة والقبول هي الميثاق الغليظ المذكور في قول الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فانظر إلى يعني عظيم شأن الكلمة في الإسلام، كلمة واحدة تدخل الإنسان عقد الزوجية، وكلمة واحدة تخرجه من عقد الزوجية. كما لو طلق قال لزوجتي أنت طالق وانقضت العدة ولم يراجعها فينحل عقد النكاح. فانظر إلى يعني أثر الكلمة، الكلمة في الإسلام لها يعني شأنها، فليست مجرد كلام يلقى على العواهنة من غير مسؤولية، الإنسان مسؤول عن كلامه ومحاسب عليه. فانظر كيف أن الإنسان يدخل في عقد النكاح بكلمة واحدة، يقول زوجتك الولي ويقول الزوج قبلت، فبعد ذلك تصبح زوجة له ويحل له ما يحل للزوجة تماما، زوجة له. ولهذا لو قدر أنه بعد عقد النكاح توفي مباشرة فإن هذه الزوجة تلزمها العدة باتفاق العلماء، عدة الإحداد الحاد عليه مجرد العقد. نفترض أن رجلا عقد على امرأة ثم توفي، فإن تحد عليه بمجرد العقد ولو لم يدخل بها ولو لم يخلو بها، لأنها قد أصبحت زوجة له. ونقصد بهذا عدة الوفاة، أقصد بذلك عدة الوفاة وليس عدة الطلاق، عدة الوفاة. أما عدة الطلاق فليس عليه عدة، بالنسبة للطلاق ليس عليه، لو عقد ثم طلق وهو لم يدخل بها ولم يخلو بها فليس عليها عدة. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن بالنسبة للوفاة عليها عدة. إذن إذا قال زوجته فقال قبلت انعقد النكاح وأصبح زوجة له. قالوا ويستحب أن يقول المأذون أو العاقب بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذه يعني هي صفة عقد النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. السنة إعلان النكاح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه ابن ماجه والبيهقي هو حديث صحيح بشواهده، قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالسنة إعلان وإشهار النكاح، وكذلك أيضا الضرب بالدف للنساء. والدف هو الذي يقال له الغربال، وهو الذي يكون من فتحة واحدة ومن جهة واحدة، ويجوز بل يسن ذلك في بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء خاصة. وأما ضرب الآلات الموسيقية في النكاح هذا لا يجوز، يعني في بعض العروس وبعض الأفراح يأتون بمغنين وبمطربين ومطربات، وهذا لا يجوز مثل هذا، هذا منكر، لأن هذه هي المعازف التي ورد النهي عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكون إن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فانظر كيف أنه قرن المعازف بالحرى، يعني المقصود بذلك الفروج، ويريد بذلك الزنا، يعني الزنا واستحلال لبس الحرير بالنسبة للرجال، وشرب الخمر، وسماع المعازف وهي آلات له والطرب. فلا يجوز إذن استخدام، أو لا يجوز إذن أن يؤتى بمغنين ومغنيات في العروس، لا يجوز ذلك، بل إن الذي يجوز هو فقط ضرب الدف، ضرب الدف خاصة. ثم العجب من يعني الزوجين كيف يبدأان حياتهم الزوجية بمعصية الله عز وجل، فينبغي التقيد بالسنة في هذا. نعم لو أتي بمثلا أناشيد أو يعني خالية من المعازف هذا لا بأس بها، أو مع الدف أيضا بالنسبة للنساء هذا لا بأس به، وهذا يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الدف بالنسبة للنساء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ولاية النكاح.
نكمل هذا يا شيخ بعد أن نستقبل هذا
الاتصال. طيب لا بأس،
تجاوز من اسم الوقت. نعم. أبو معاذ من الرياض السلام عليكم.
في سؤال الله يحفظك.
تفضل يا شيخ.
لو تكرمت، ما حكم التوافق في النسب بين الزوجين في النكاح؟
ارفع صوتك يا أبا معاذ.
اي نعم
ارفع صوتك.
أقول ما حكم التوافق في النسب بين الزوجين في النكاح؟ وأرجو الشيخ أن يوضح المسألة إذا كان هناك خلاف.
نعم في النسب تقصد؟
نعم نعم.
طيب سؤال آخر يا أبو معاذ.
شكر الله لكم.
إياك الله تجيب عليه.
هذا إن شاء الله سيأتينا سنشرحه بالتفصيل عندما نتكلم عن كفاءة في النكاح.
نعم.
سنتكلم عن هذا، وهل الكفاءة شرط، وماذا يراد بالكفاءة في النكاح، وهل لابد من كفاءة في النسب أو أنها لا تشترط. هذه إن شاء الله سوف نبينها بالتفصيل.
نعم. هل معاذ أبو معاذ يتابعنا؟
يتابع معنا، وإن شاء الله سنعرض هذا التفصيل.
سنعرض ذلك. لدينا سؤال هنا يا شيخ علّه يتعلق بهذه المسألة.
نعم.
تقول أخت من السعودية إذا كان رفض الفتاة للزواج لكل شاب تقدم لها بسبب أنها شرطت صاحب الدين والالتزام، لكنه لم يتقدم لها إلا كل مفرط.
نعم.
في بعض المسائل يعني يعني بعض المعاصي كالإسبال وغيره، فماذا تعمل في هذه الحالة يا شيخ؟
نعم، يعني أهم شيء أن يكون الخاطب حافظا على الفرائض. يعني أما أن يأتي لها الشاب الذي وضعت له مواصفات خيالية، هذا قد لا يأتي.
صحيح.
قد لا يأتي لكل امرأة الشاب الذي تريده بالمواصفات التي تريدها، ولذلك لا بد أن تكون الفتاة في نظرتها واقعية، ولا بد أن يبصرها أهلها بذلك. فصحيح أنه مطلوب الشاب المستقيم المحافظ الذي يأتي بالنوافل والسنن، لكن قد لا يتيسر هذا. فإذا لم يتيسر هذا، هل تبقى هذه المرأة بدون زواج؟ لا، هذا خطأ. ينبغي أن تقبل بمن هو أقل منه، لكن المهم أن يكون يعني محافظ على الفرائض. يعني يكون مثلا من يصلي ويصوم، يصلي مع جماعة المسلمين ويصوم ويقوم بالفرائض، لكن قد يكون عنده شيء من التقصير في بعض الأمور. فمثل هذا يعني أرى أنه إذا وجد مثل هذا الشاب كان أيضا مرضي الخلق فإنها تقبل به، وأن تكون واقعية في نظرتها، لأنها لو تمسكت بالنظرة المثالية فلربما أنه لا يعجبها أحد، لا يعجبها أحد أن تقدم إليها، وبذلك ربما يفوتها القطار كما يقال، وتدرك أنها قد تقدم بها السن ثم قلت رغبة الرجال فيها، ثم ربما تبقى بدون زوج، أو ربما أنها يعني تتنازل كثيرا فيما بعد. فنقول يعني ينبغي أن تكون الفتاة واقعية في نظرتها. نعم.
أحسنتم شيخ، معنا اتصالات كذلك.
نعم.
أبو سليمان من القصيم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو سليمان.
سؤالي شيخ بس خارج عن الموضوع شوي.
نعم تفضل.
عندما يخلو الرجل بزوجته إذا كان حديث الزواج من السنة يا شيخ أن يصلي ركعتين. سؤال، هل يؤمها أو يصلي كل واحد مفرده؟ وإذا كان يومها هل تكون صلاة جهرية أو سرية، وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز للأرملة أن تزوج نفسها يعني من غير ولي، هي توقع على الوثيقة وهي تقبل الزواج، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خير.
نجيب عليها. طيب. ولا نأخذ اتصال قبل ذلك يا شيخ. أم أحمد من القصيم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام. سمعينا من الهاتف يا أختي.
نعم.
اسمعينا من هذا.
لو سمحت أسأل.
تفضل تفضل.
ضرب الدف أو الطبول والرقص للرجال في الأعراس.
نعم.
سؤال آخر؟
لا.
شكرا لك. شكرا لك. هذا أجبناه يا شيخ قبل قليل.
قلنا نتكلم.
نأتي لأبي سليمان يا شيخ عندما يقول هل يجوز الأرملة أن تزوج نفسها وهو في صلب الموضوع.
نعم. في سؤال قبل هذا.
قبل ذلك يقول عندما يخلو. بعد أن يخرجون
وتعلق بما شرحنا. بالنسبة للصلاة ركعتين، هذه أثرت عن بعض السلف لكن لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنها سنة، لا يقال أنها سنة لأنه لم يثبت فيها شيء في السنة، لكن باعتبار أنها يعني رويت عن بعض السلف من فعلها فلا بأس، لكن يعني إثبات أنها سنة تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر فيما أعلم يدل على أنها سنة، ولذلك من يعني أتى بها فحسن وباعتبار ورودها عن بعض السلف، ومن تركها فلا حرج عليه. وأما يعني من أراد أن يفعلها هل يأمها، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع
سواء كان جهرا أو غيرها. هل يجوز للأرملة أن تزوج نفسها من دون ولي؟
نعم، هذه سأتكلم عنها إن شاء الله في شروط النكاح، وسنبين من شروط صحة النكاح وجود الولي، وأن أي نكاح عقد بدون ولي فهو باطل ولا يصح. سنتكلم عن هذا إن شاء الله في شروط النكاح.
نعم، بالنسبة لأم أحمد تكلمنا عن ضرب الدف للرجال وأنه
نعم ضرب
خاص بالنساء.
نعم الرجال. ضرب الدف خاص بالنساء، أما الرجال فلا يجوز لهم ضرب الدف، لأن الأصل في هذا الباب المنع.
نعم.
كما قرر ذلك أهل العلم، رص عليه الحافظ بن حجر وجماعة، قالوا الأصل في هذا الباب في باب المعازف والمزامير ونحو من الطبول والدفوف وغيرها، هذا الأصل فيها المنع. الأصل فيها المنع، لكن يستثنى من ذلك ما ورد النص بجوازه، وهو الدف مثلا للنساء في العرس، هذا ورد النص بجوازه، ما عدا ذلك يبقى على الأصل، والأصل في هذا الباب المنع.
أحسنتم شيخ، نكمل.
طيب
ثم قال اتصال الشيخ قبل ذلك. طيب. اتصالات بدأتنا الأخ حمدان من الطائف، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا شيخ.
جزاكم الله خير، هذا الله يجزيك.
حياك الله.
بالنسبة لشيخ، بالنسبة للشهود، هل لازم أنا مثلا أنا لما أدون لازم، هل لازم أسمع الزوجة ولا الشهود يكتفي محارمة؟
لا مو بواضح، تعيد مرة
ثانية. تعيد مرة ثانية يا حمدان.
بالنسبة لشيخ الحين أنا ما أدون
المأذون.
بعض الأسر يقول لك لا يا أبوي خلاص اكتفي بالشهود، يعني ما تسمع الزوجة، فعسى
يصير إشكال
فاكتفينا بالشهود.
يعني مزوجة يعني رغما عنها يعني؟
إيه مثلا هل موافقة، أقول له هل موافقة الزوجة أبغى أسمع، يقول له عندك الشهود المحارم،
يريد المأذون أن يسمع موافقتها.
إيه
فيرفض ترفض
يرفض مثلا الزوج أو أهل الزوجة.
وصل وصل سؤالك.
طيب. طيب.
سؤال آخر.
السؤال الثاني أحيانا يحرجون التصوير يا شيخ.
ماذا؟
التصوير، يعني هم مثلا اهل الزوجه ولا اهل الزوج يقوم يصورون
العقد. تصوير
تصوير
ما حكم
داري.
طيب طيب
أصدق والله.
سلام ابو صالح من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا ابو صالح.
السلام عليكم.
السلام
السلام ورحمه الله.
سؤال فضيله الشيخ سعد، سؤال اول، حكم تكرار النظر الى المخطوبه؟
حكم
تكرار النظر الى المخطوبه.
طيب. نعم.
يعني كان يكون رأى ثم من حصل عنده شيء من التردد فطلب، هل يمكن من ذلك أم لا؟
نعم.
طيب سؤال آخر.
السؤال آخر الله يحفظكم، ذكرت يا فضيلة الشيخ في حلقة رسول الله لا يخطب المرء على خطبة أخيه، واستثنيت من ذلك الشيخ أنه يجوز يعني أثناء فترة السؤال.
نعم.
يعني لو خطب فإن هذا يجوز.
نعم.
طيب يا شيخ، لو نظرنا إلى الحكمة يعني التي من أجلها يعني نهي عن خطبة المرء على خطبة، اللي هي عدم يعني البغضاء وعدم تشاحن بين المسلمين.
نعم.
فإذا خطب شخص وشخص قد خطب قبله فترة السؤال وعلم أن هذا خطب على خطبته ثم فرد هذا وقبل ذاك، يعني قد يكون فيه شيء من التباغض التدابر.
وصلت الفكرة.
نعم. نعم.
حياك الله. نعود الأسئلة يا شيخ من جديد.
طيب.
نجيب بشكل سريع،
نجيب على الأخير هذا ما دام انها
الأخير.
طيب طيب.
ماشي.
أي نعم، هو نعم سؤال الأخ، سؤال جيد الحقيقة، يعني يقول لماذا قلنا بأنه يجوز الإنسان أن يخطب امرأة قد علم بأن غيره قد خطبها لكن المرأة وأهلها لم يركنوا إليه؟ قلنا ذلك لوجود النص، لأنه ورد في هذه المسألة نص، والذي قال لا يخطب الرجل على خطوة أخيه هو الذي خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الجمع بين النصوص. فإذا يعني هذه المسألة ورد فيها النص، مادام ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة لأسامة مع أن صحابيين قد خطباها لكنها لم تركن إليهما وهما أبو جهم ومعاوية، استدل بهذا العلماء على أن المرأة إذا لم تركن إلى الخاطب فيجوز أن يخطب على خطبته في هذه الحال. وأما ما ذكره من أنه قد يحدث في نفسه شيئا، فنقول إنه إذا لم يركنوا إليه فيعني لا يحدث هذا في نفسه شيئا كثيرا، قد يحدث في نفسه لكن ليس كمن ركنوا إليه وأجابوه، ثم يأتي إنسان ويخطب هذه المرأة فربما أنهم اعتذروا للأول وزوجوا الثاني، هذا هو الذي يحدث يعني في نفسه ألما نفسيا كبيرا. لكن إنسان يسأل عنه الآن هو فترة السؤال، هم يسألوا عنه فهم يعني أحرار إن شاءوا زوجوا هذا أو زوجوا هذا، ولا يمتنع يعني غيره، لا نمنع غيرهم أن يخطب، لأن حتى الآن لم يجيبوا الأول. لم يجيبوا الأول. أما أن نقول إذا خطبت هذه المرأة نمنع الناس من أن يتقدموا لخطبتها وهذه المرأة واحد ولم يجيبوا الأول، فهذا يعني أيضا ربما يكون في إضرار بهذه المرأة، كما ذكر ذلك بعض الفقهاء، ذكر هذا الموفق وغيره، قد يكون في إضرار بهذه المرأة، لأن أيضا فترة السؤال ربما تطول عن الخاطب الأول، وربما أنهم يلقوا مدة لا يجيبوه، وربما أنهم ربما ينتظروا خطابا آخرين أو نحو ذلك. فحينئذ نقول نحن يعني متعبدون بما ورد في ذلك من النصوص، بما ورد في ذلك من البحث، وكون قد يحدث هذا في نفسه شيئا، هذا أيضا حتى لو أيضا خطب وسألوا عنه وردوه، يعني أيضا لا بد أن يحدث في نفسه، لكن المعول عليه والذي يحدث الأثر الكبير هو لو أجابوه وأتى إنسان وخطب، فهذا هو الذي يعني يسبب القطيعة ويحدث أثرا يعني كبيرا. أما إذا لم يجيبوا فهو الآن يتوقع إما القبول وإما الرفض، حتى الآن يعني ما ركنوا إليه. وبكل حال نقول مسألة ما دام أنه ورد فيها نص، فيعني الذي منع من خطبة الرجال خطبة أخيه هو الذي خطب فاطمة بنت قيس لأسامة مع كونها مخطوبة من أبي الجهم ومعاوية.
نعم، سؤاله الآخر يا شيخ، والحكم تكرار النظر للمخطوبة، يعني ذهب ذلك اليوم ونظر لكن يريد أن ينظر مرة أخرى حتى يعني يوثق ذلك،
إذا كان ذلك لمبرر بأن يكون في المرة الأولى لم يتمكن من يعني النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلا بأس. أما إذا كان ذلك بقصد يعني التلذذ أو بالنظر إليها أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، لأن الأصل تحريم النظر للمرأة الأجنبية، لكن أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة. فإذا وجدت حاجة بأن يكون مثلا في المرة الأولى لم يتمكن من النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، رغب في أن يكرر النظر وينظر إليها مرة ثانية فلا بأس. فحينئذ نقول يعني الحكم يدور مع علته، فأبيح النظر للمخطوبة حتى يتمكن من النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا لم يتمكن في المرة الأولى لا بأس أن يعيدها في المرة الثانية. لكن لو أن تمكن في المرة الأولى و رأى المرأة ويعني ملأ عينيه من النظر إليها، ولكن يريد أن ينظر إليها من باب التلذذ برؤيتها أو العبث أو نحو ذلك، هذا لا يمكن. هذا الأصل في هذا هو تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، وهي لا زالت حتى الآن أجنبية عنه.
الأخ حمدان يقول أنه يأتي المأذون الشرعي ليسمع من الزوجة موافقتها، فرفض الأهل لوجود الشهود وغير ذلك، فهل هذا يصح يا شيخ؟
نعم، هو يعني لا يشترط أن المأذون يأتي ويستمع موافقة المرأة إلا إذا شك في كونها مجبرة، هنا لا بد يتأكد. لكن إذا كان يثق في يعني الولي وفي الزوج ولا يشترط، لا يشترط، وكونه مثلا أنها قد يحتمل أن تكون مجبرة، هذه مسؤولية الأب. وسيأتينا الكلام عن حكم إجبار المرأة، سيأتينا الكلام عن حكم إجبار المرأة. والمقصود أن المأذون لا يلزمه أن يتأكد من كون أن المرأة أنها غير مجبرة، لا يلزم، إلا إذا وجد عنده قرائن أو شك في ذلك فهنا ينبغي له أن يتأكد. لكن إذا لم يوجد فالأصل هو أن يتأكد من وجود أركان وشروط النكاح، ويعمل الأمر على الظاهر، يعمل الأمر على الظاهر، يعمل الأمر على الظاهر، وإن كان الرضا مشترطا لكن لا يلزمه أن يذهب ويسأل المرأة، لا يلزمه ذلك، إلا إذا حصل عنده شك في هذا أو قامت عنده قرائن فينبغي يتأكد. أما أن في كل مرة يعقد يذهب ويسأل المرأة هذا ليس لازما.
يقول في السؤال الآخر بالنسبة للتصوير يا شيخ ومداخلته جميعا، فما هي أو ما هو الحكم؟
نعم، ننصح يعني ألا يبدأ أهل الزوج وأهل الزوجة هذا الزواج وهذه الحياة الجديدة بين رجل وامرأة بمعصية الله عز وجل. وتصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح محرم. أما التصوير الفوتوغرافي فيجري فيه الخلاف بين العلماء، لكن تصوير النساء لا يجوز، تصوير النساء لا يجوز، لأن هذه النساء قد تقع في أيدي رجال أجانب فينظروا إلى ما حرم الله تعالى. ولذلك ننصح بترك التصوير مطلقا في يعني العرس. نعم،
نكون يا شيخ باب ولاية طيب. النكاح.
ثم قال المؤلف رحمه الله باب،
معنا لا 8 دقائق طيب. الشيخ نأخذ مقدمات عنها.
قال رحمه الله باب ولاية النكاح. قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. هنا ذكر المؤلف شروط النكاح، الشرط الأول الولي، والشرط الثاني الشهادة، وجود شاهدين من المسلمين، وهناك شرط ثالث هو تعيين الزوجين، والشرط الرابع وهو رضاهما، رضا الزوجين. أما الشرط الأول وهو الولي، الشرط الأول وهو الولي، فقد دل له قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي. قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح. معلوم منزلة الإمام أحمد في معرفة أسانيد الأحاديث والصحيح منها والضعيف، فإذا قال إمام الإمام أحمد إمام المحدثين في زمنه قال لا نكاح إلا بولي، فيعني إن هذا الحديث حديث صحيح، لا شك أن تصحيح الإمام أحمد أنه معتبر. وهذا الحديث يدل على أن النكاح لا يصح بدون ولي، ولهذا فإن الولي شرط من شروط صحة النكاح. وعلى هذا ذهب، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك الحنفية في المشهور من مذهبهم، وأجازوا للمرأة أن تزوج نفسها، ولكن ذهب بعض الحنفية إلى قول الجمهور، بل إن كثيرا من المتأخرين من الحنفية ذهبوا إلى قول الجمهور، وأن القول بأنه لا يشترط الولي قول ضعيف لا يعول عليه، لأنه أيضا يفتح باب الشر إذا خلى رجل بامرأة فيعقد عليها وتزوج نفسها، وبذلك هذا يفتح بابا من أبواب الشر والفساد. فالولي يعني اشترط صيانة للمرأة، صيانة للمرأة. فإذا الشرط الأول هو الولي، ويشترط في الولي شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر في لمن ينظر له، فكيف يراد منه النظر إلى غيره. الشرط الثاني الحرية، بأن يكون حرا فلا يكون رقيقا. الشرط الثالث الرشد، والمقصود بالرشد الرشد هنا أن يعرف الكفء في 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 النكاح، ويعرف مصالح النكاح، أن يعرف الكفء ويعرف مصالح النكاح، وليس المقصود بالرشد الرشد في المال. ويقال أن رشد كل شيء بحسبه، الرشد في كل شيء بحسبه. والشرط الرابع اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة. والشرط الخامس العدالة، الشرط الخامس العدالة، ويكفي فيها العدالة الظاهرة في هذا بأن يكون مستور الحال. والشرط السادس ألا يكون، نعم ألا يوجد، أو نقول أن يكون أولى الناس بتزويج المرأة، أن يكون أولى الناس بتزويج المرأة، فلا يوجد من هو أقرب منه إلى هذه المرأة. هذه الشروط المشترطة التي ذكر العلماء في الولي. الشرط الثاني قال وشاهدين من المسلمين، الشرط الثاني وشاهدين من المسلمين، يعني وجود الشهادة. واتفق العلماء على أنه لا يجوز نكاح السر، وأنه ينعقد بحضور شاهدين مع الولي. وقال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله: الذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وحتى ولو لم يوجد شهود، أما مع كتمان، أما إذا اجتمع الكتمان وعدم وجود الشهود فهذا لا يصح. وحينئذ نقول إن وجد لا بد من وجود الشاهدين، ويغني عن الشاهدين على رأي شيخ الإسلام تيمي إعلان النكاح، ولكن جماهير العلماء يشترطون وجود شاهدين، يشترطون وجود شاهدين. وبعض العلماء يشترط في الشاهدين ألا يكون فروعا للزوج أو الولي، ألا يكون فروعا للزوج أو الولي. وبناء على ذلك أخو الزوجة إذا كان العاقد أبوها لا يشهد، أخو الزوجة إخوة الزوجة لا يشهدون إذا كان العقد أبوها. لماذا؟ لأنهم فروع للولي، الولي هو الأب، وابنه الذي هو أخو الزوجة يعتبرون فروعا له. وكذلك أيضا لا يشهد ابن الزوج لا يشهد ابن الزوج أو أبوه، فالفروع والأصول لا يشهدون، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. وذهب بعض العلماء لأنه لا بأس بأن يشهدوا في هذا، لأنه لا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لكن لو أن ولي الأمر رأى رأيا في هذا ومنع قبول الشهادة، شهادة الفروع والأصول بالنسبة للولي وبالنسبة للزوج، فيلتزم بهذا، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذه المسألة خلافية. والمشهور مذهب الحنابلة أنه لا تصح شهادة إخوة الزوجة على عقد النكاح ما دام أبوها هو العاقد، لكن لو كان أخوها هو العاقد وليس أبوها هو لا بأس. لماذا؟ لأن أخو الزوجة الآن ليس فرعا للولي، الولي هو الأخ وإنما هو أخ له. الإشكال هو متى؟ إذا كان العقد هو الأب، فأخو الزوجة فرع للولي، فبعض العلماء يمنع من هذا، بعض العلماء يمنع باعتبار أنه فرع للولي. هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث تعيين الزوجين، وهذا تكلم عنه قبل قليل، وقلنا إنه لا بد من تعين المرأة، فيقال زوجتك بنت فلانة ويقول قبلت، أو مثلا إذا كان نائبا عنه قبلت عن فلان، فلا بد من تعيين الزوجين، وهذا ظاهر. والشرط الرابع رضاهما، لا بد من رضا الزوجين، فلا يصح مع إكراه الزوجين أو مع أحدهما.
نعم، نأخذ الشيخ الأسئلة المراجعة.
نعم،
حتى ما بقي معنا يعني كثير وقت، ثم نعود إلى الشرح إن بقي وقت.
طيب، نحن الآن دخلنا في شروط صحة النكاح، وبود أن تكون الأسئلة حتى يحضر الإخوة ويتابع معنا ونختبر أيضا معلوماتهم، نجعلها في الدرس القادم الذي سوف نشرحه وليس فيما شرح. نجعل الأسئلة الآن في الدرس القادم فيما نشرحه، حتى أيضا ننظر إلى اجتهادات الإخوة ويعني
يبحثوا،
نعم يعني مدى بحثهم واجتهادهم في العثور على المعلومة الصحيحة وفهمهم أيضا لمسائل النكاح. ولعل نضع يعني بناء على هذا ثلاثة أسئلة، لعل نضع بناء على هذا ثلاثة أسئلة. طيب، السؤال الأول، ما حكم إجبار البكر على النكاح؟ ما حكم إجبار البكر على النكاح؟ وإذا أجبرت ثم رضيت فيما بعد فما الحكم؟ طيب، الشرط الثاني، السؤال الثاني، نعم السؤال الثاني، هل الأخ الشقيق الأصغر أن يزوج أخته مع وجود الأكبر؟ هل الأخ الشقيق الأصغر أن يزوج أخته مع وجود الأكبر؟ يعني امرأة لها أخوان شقيقان أصغر وأكبر، فزوجها الأصغر، هل هذا يصح أو أنه لا بد أن يزوج الأكبر؟ السؤال الثالث، هل للأخ لأم أن يزوج أخته؟ هل للأخ لأم أن يزوج أخته، وأن هذا خاص بالأخ الشقيق والأخ لأب؟ فنريد من الإخوة أن يجتهدوا في الإجابة عن هذه الأسئلة، وننظر إن شاء الله في الدرس القادم، في بداية الدرس القادم اجتهاداتهم في الإجابة عن هذه الأسئلة.
نعم، ما أدري الأخوة في الكنترول هل باقي معنا وقت نجيب على بعض الأسئلة أم لا؟ نعم، معنا دقيقة يا شيخ في الإجابة.
طيب،
على سؤال يمر على كثير من الناس الحقيقة يا شيخ، من ناحية التقدم يا شيخ، كما ذكرت الأخت الراحلة من السعودية، هو بالنسبة يا شيخ للذي يتقدم إلى الزواج في هذا الوقت، يصعب أن يكون يكتمل له الشروط كاملة، من ضمن يا شيخ المال، كما ذكرت يا شيخ في مسألة المال، وهو صعلوك ليس له مال.
لا مال
له، ولكن في الحلقة الماضية ذكرنا أنه الولي قد أو أبو الولد قد يزوج ابنه بذلك، فكيف نجمع بين هذا وهذا يا شيخ؟ إذا كان مثلا طالب لا يستطيع أن يقوم بشؤون المنزل، وكيف نجمع بين أنه على الوالد أن يزوج ابنه؟
نعم، إذا كان الإنسان غير قادر على النكاح فالله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. غير قادر على النكاح مأمور بالاستعفاف، مأمور بالاستعفاف، لأنه أيضا إذا تزوج ليس المسألة أيضا قضية مهر، مهر قد مثلا أبوه يساعد وقد، لكن أيضا نفقة على الزوجة، ربما يرزق منها بذرية تحتاج هذه الذرية النفقة أيضا، فلا بد يتبع الزواج نفقات إذا كان قادرا عليها، وإلا فهو مأمور بالاستعفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فإذا كان لا يستطيع لعدم القدرة المالية فمأمور بالصوم ومأمور بالاستعفاف حتى يستطيع لأن كما ذكرنا الزواج يتبعه نفقات، يتبعه أولا المهر وما قد ينفقه عند الدخول عليها من نفقات كالوليمة مثلا ونحوها أو ولو بشاه، وكذلك أيضا نفقة الزوجة وربما نفقة أيضا الذرية، ربما يعني يرزق منها بذرية، كل هذه تحتاج إلى مال. ولهذا هو إذا كان غير مستطيع فإنه يصبر حتى يوسع الله تعالى عليه، وهم مأمور بالاستعفاف حتى يستطيع، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يوليهم الله من فضله.
وعلى هذا الشيخ الذي يفسر تأخر كثير من الشباب عن الزواج في هذا الوقت وفي هذا العصر. بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نصل وإياكم أيها الأخوة المشاهدون إلى نهاية هذا الدرس المبارك، إلى درس غدا بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله.